الأول أن المقدر فيه المعاخذة في جميع تقرات الحديث وجملاته. الوجه الثاني أن المقدر هو الأثر المناسب لكل جملة. الوجه الثالث أن المقدر جميع الآثار الشرعية من الآثار التكليفية والآثار الوزعية. الوجه الرابع أنه لا تقدير في هذا الحديث. ففي الحديث قد أسند الرفع إلى نفس العناوين المذكورة فيها، ولكن بلحاظ وجودها التشريعي بعد ما يمكن إسناد الرفع إليها بلحاظ وجودها التكليفي لاستحالة تعلق الرفع التشريعي بالأمر التكليفي والمعرض من الخوف. الوجه الثالث الوجه الخامس أن الرافع قد أسند إلى نفس هذه العناوين بوجوداتها التكليفية تنزيلا. وذكرنا أنه الأظهر من هذا الوجود هو الوجه الرابع، وأما الوجه الخامس فإما أن يرجع إلى الوجه الرابع أو أنه ما لا معنى له. وأما الوجه الأول فقد ذكر جماعة من المحققين منهم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وأنه أظهر الوجوه بأن يكون المقدر المعاخذ في جميع جملات الحديث، وهو أظهر من الوجه الرابع. ولكن تقدم أن الوجه الرابع أظهر منه، فإن في هذا الوجه تصرف في النسبة وجعل النسبة إلى ما هو لا إلى غير ما هو لا، وهذا بحاجة إلى قرينة وإلى عناية زائدة ثبوتا وإثباتا. وأما في الوجه الرابع فلا يكون تصرف في إسناد الرفع إلى هذه العناوين المذكورة فيه. غاية الأمر التصرف إنما هو في كيفية الإسناد، فإن إسناد الرابع إليها بلحاظ وجودها التشريعية لا بلحاظ وجودها التكليفي أو مطلقا. وأما ترجيح الوجه الأول على الوجه الثالث فهو ظاهر، فإن الوجه الثالث خلاف الظاهر. وأما ترجيح الوجه الأول على الوجه الثالث فقد ذكر في وجه هذا الترجيح أن وحدة السياق تقتضي أن يكون المقدر في جميع فقرات الحديث وجملاته المآخذة، فلا يمكن التفكيك بين الجملات أن يكون المقدر في بعضها المآخذة وفي بعضها الآخر غير المآخذة. وحيث إن جملة الإكرام وجملة الاسترار في سياق جملة الخطر والنسيان، فوحدة السياق تقتضي أن المقدر فيهما أيضا المآخذة. لكن لا يمكن الأخذ بهذا الجمهور أو جمهور السياقي الناشئ من وحدة السياقين، وذلك لأن جملة ما استر إليه وجملة ما استكره عليه ظاهر في أن المقدر هو الحرمة. إذا كان المكلف مستر إلى شيء فحرمته مرفوعة، أو إذا استكره على شيء فحرمته مرفوعة، فهاتان الجملتان ظاهرتان في أن المقدر فيهما الحرمة. ومن الواضح أن ظهور هاتين الجملتين ظهور لفظي وهو أقوى من الظهور السياقي، لأن ظهور السياق على تقدير الدليل على حجيته هو من مراتب من أضعف مراتب الظهور. ولا شبهة في أن ظهور اللفظي الذي جرت عليه سيرة العقل على حجيته فهو أقوى الظهور، وهو مقدم على الظهور السياقي من باب تقديم الأزهر على الظاهر الذي هو من أحد ملاحظ الجمع دلالي العرفية. فالنتيجة أن ما ذكره جماعة منهم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن المقدر في جميع فقرات الحديث المآخذة بقرينة وحدة السياق فلا يمكن المساعدة عليه. هذا من مآخذة، ومن مآخذة أخرى ذكرنا أن هذا الحديث حاكم على الأدلة الأولية التي هي متكفلة لجعل الأحكام الشرعية بنحو القضية الحقيقية للموضوعات المقدرة وجودها في الخارج. ونقصد بالموضوعات أعم من المتعلقات، فحديث الرافع حاكم عليها، وأما كيفية حكومة حديث الرافع تختلف باختلاف هذا الوجود، وأما حكومة حديث الرافع على ذوع وجه الرابع يكون بالنظر إلى عقد الحملة. فإن دليل الحاكم ناظر إلى مدلول دليل المحكوم، فإنه على ذوع وجه الرابع إسناد الرفع إلى العناوين المذكورة في هذا الحديث، فلحاظ وجودها التشريعي، فإن وجودها التشريعي عبارة أخرى عن نفي الحكم. فإذا الأدلة الأولية التي تدل على جعل الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين بعناوينها الأولية، فهذا الحديث رافع لتلك الأحكام بالعناوين الصالحية إذا قرأ عليها العنوان الصالحي كعنوان الخطأ وعنوان الرافع لتلك الأحكام ويدل على تقييد مطلقات أدلة تلك الأحكام بما إذا لم يطرأ عليها هذه العمامية الثانية كعنوان الخطا وعنوان النسيان والاسترار والإكرام. فإذا طرأ عليها هذا العنوان فحديث الراب يكشف عن عدم جعل هذه الأحكام في الشريعة المقدسة الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة لحصة خاصة من الأفعال وهي الأفعال التي لا تكون مقيدة بعدم النسيان ومقيدة بعدم الخطأ وبعدم الاستراء وبعدم الإكراه. فالفعل الخطأي لا حكم له في الشريعة المقدسة. الفعل الصادر نسيانا لم يجعل له حكم في الشريعة المقدسة. وكذلك الفعل الصادر عن المكلف بالإكراه أو بالاسترار فهو مرفوع ومعنى رفعه أنه لم يجعل في الشريعة المقدسة حكم للفعل المستر وللفعل المكره لم يجعل له حكم. وضابط هذه الحكومات أي حكومة التي يكون دل للحاكم بلسانه ناظر إلى مدلول دليل المحكوم. ضابط هذه الحكومة أنه لولا جعل دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغوًا ولا لغوًا ولا أثر له. فإن الرافع لا يعقل أن يكون بدون مرفوع. فإذا فرضنا أن الأحكام الشرعية لم يجعل لأفعال المكلفين فعندئذ لا معنى لرفع تلك الأحكام إذا طرأ عليها عنوان ثانوي كعنوان الخطر أو النسيان أو الاسترار أو الإكرام. فرضنا أن الحرمة لم تجعل لشرب المسكر في الشريعة المقدسة. فعندئذ صدر شرب المسكر عن المكلف خطأ أو نسيانا أو استرارا أو إكراها فلا معنى للرفع فإنه لم يجعل الحرمة في الشريعة المقدسة للمسكر حتى تكون مرفوعة بحديث الرفع. ضمنات هذه الحكومات وهي أن يكون دليل الحاكم بلسانه ناظرا إلى مدلول دليل المحكوم أنه لولا جعل دليل المحكوم في الشريعة المقدسة لكان دليل الحاكم لغوا كقوله عليه السلام لا ضرر ولا حرج إذ لو لم يجعل أحكام في الشريعة المقدسة تعم حال الضرر والحرج أيضا فلا معنى عن هذا قوله عليه السلام لا ضرر في الإسلام إذ ليس هناك حكم حتى يكون منفيا بالضرر أو منفيا بالحرج أو مثل قوله عليه السلام لا ربا بين الوالد والولد فلو لم يجعل حكما للربا في الشريعة المقدسة فلا معنى لقوله لا ربا بين الوالد والولد ولا شك لكثير الشك فلو لم يجعل أحكاما للشك فلا معنى لقوله عليه السلام لا شك لكثير الشك أو لا سهر للإمام إذا كان المأموم حافظا أو لا سهر للمأموم إذا كان الإمام حافظا فلو لم يجعل أحكاما للسهر فلا معنى لقوله عليه السلام لا سهر للإمام إذا كان المأموم حافظا أو بالعكس هذا منعات هذه الحكومة أيضا حديث الرافع يدل على أن الأحكام المجهولة في الشريعة المقدسة لأفعال المكلفين بعناوينها الأولية إذا ترى عليها عنوان ثانوي عنوان ثانوي كعنوان الخطأ وعنوان النسيان أو الاستراحة أو الإكراه إذا ترى عليها فهذه الأحكام مرفوعة ومعنى رفعها أنها غير مجهولة في الشريعة المقدسة فالفعل الصادر عن المكلف لا حكم له في الشريعة المقدسة يعني أن الحكم غير مجهول له أو إذا صدر نسيانا فالحكم غير مجهول للفعل الصادر عن المكلف نسيانا وهكذا سائر العناوين عناوين ثانوية فالنتيجة أن الحديث الرابع ناظر إلى الأحكام الأولية الثابتة لأفعال المكلفين بعناوينها الأولية وإذا ترى عليها العناوين الثانوية كالخطر والنسيان فحديث الرافع يدل على ارتفاع هذه الأحكام ومعنى ارتفاعها أنها غير مجهولة في هذه الحالة أي حالة ظهور هذه العناوين الثانوية عن عناوين ثانوية ولهذا لا بد من تقديم حديث الرافع على أدلة الأولية إذ لو لم يجعل الأدلة الأولية لكان حديث الرافع لغوا فإن الرافع لا يعقل بدون وجود مرفوعين في الشريعة المقدسة فإذا الحديث الرافع حاكم على كل دليل من أدلة الأولية التي يدل على جعل الحكم لفعل المكلف بعنوانه الأولي وإن كانت النسبة بينه عموما من وجه فإن في بين الدليل الحاكم والمحكوم لا تلحظ النسبة فدليل الحاكم يقدم دليل المحكوم، وإن كانت النسبة بينها وعموما من وجه، ولا يعقل التعارض بينهما. فدليل الحاكم بينهما مثلا بالدليل يدل على حرمة شرب المسكر بعنوانه الأولي، وهذا الدليل مطلق بإطلاقه يشمل شرب المسكر عامدا ومنتفدا، ويشمل شرب المسكر سهوا وخطأ أو اضطرارا أو إكراها. فمن هذه الناحية الدليل عام، وحديث الرافع يدل على رفع هذه الحرمات إذا صدر شرب المسكر عن المكلف خطأ أو سهوا أو اضطرارا أو إكراها. ولكن حديث الرافع يشمل سائر المحرمات أيضا، فإذا مورد الالتقاء والاجتماع هو شرب المسكر الصادر من المكلف خطأ. فإن دليل المسكر يدل على حرمته، وأما حديث الرافع يدل على نفي الحرمة، وأن الحرمة غير مجهولة له، غير مجهولة له. فالنتيجة أن حكومة حديث الرافع على ضوء وجه الرابع يكون بالنظر إلى عقد الحملة، ويكون المرفوع الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية، مرفوع تلك الأحكام إذا طرأ عليها عنوان ثانوي كعنوان الخطر والاضطرار، وإذا طرأ عليه هذا العنوان فحديث الرافع يكشف أن هذه الأحكام غير مجهولة في الشريعة المقدسة في هذه الحالة. ولكن قد يقال كما قيل أن حكومة حديث الرافع على ذو هذا الوجه يكون بالنظر إلى عقد الوزع وليس بالنظر إلى عقد الحامل، فإن المقام كقوله لا ربا بين الوالد والولد، فإن لا ربا بين الوالد والولد حاكم على أدلة حرمة الربا بالنظر إلى عقد الوزع، فإن هذا الدليل رافع للموضوع، رافع للحكم بارتفاع الموضوع. الحكومة تكون برفع الموضوع، ورفع الحكم إنما هو برفع الموضوع، وما نحن في أيضا كذلك نتكلم.